بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 22 من شهر جمادى الأولى لسنة 440 للهجرة، الموافق 28 من شهر كانون الثاني لسنة 19 للميلاد. ما زلنا مع مالك الصغير ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مصنفه الماتع المليء بالخير والبركة والفضل والعلم، ونشهد فيه نفس المؤلف في الحث على التقوى والصلاح وصياغة العبارة المفيدة السهلة لطالب العلم في درجاته المتوسطة، وإن كان قد كتبه للأطفال إلا أنه مفيد أيضا للكبار. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعديل النساء. تفضلوا دكتور عماد.
ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يتكلم المصنف هنا عن التعديل والتجريح للشهود، فقال: ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، بمعنى أي أن النساء لا يقمن بتجريح أو بتعديل، فالمرأة ليس من مهمتها الحكم على الغير بالتعديل والتجريح، وذلك لخفاء أحوالهن وأمورهن، فهن لسنا ظاهرات في ما يتعلق أمام الرجال في التعديل وفي التزكية، فهذا شأن بعيد عن المرأة. قال: ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا. إلا من يقول إيه؟ عدل رضا، وفي بعض النسخ إلا من يكون، وأظنها سيئة وفاسدة. فلو قلنا إن عدالة المرأة تعرف بأولادها، هل هي من أخلاق أولادها؟ فقد تكون المرأة صالحة ولا يكون ولدها كذلك، وقد تكون غير صالحة ولا يكون ولدها كذلك. فنوح عليه السلام مثلا كانت يعني زوجته كافرة، ويعني وكان ولده كافرا، واضح. فيعني لا يشترط أو لا يلزم من صلاح الأبناء أن يكون الوالد صالحا، وهذا مشاهد بالحقيقة والواقع، والشاهد الحس معتبر شرعا، وشاهد الحس معتبر شرعا. لذلك نحن نقول يعني إذا كان هناك من أولاد الأنبياء، ونحن عندما نقول من أولاد الأنبياء الصلبيين، أما ما جاء في يعني ابن نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هذا الذي يعني ظهر في بعض الفيديوهات من يطعن في فراش نوح عليه السلام، وهذا بئس ما فعل. فالأنبياء منزهون في فرشهم عن مثل هذا، وهم يعني لا يليق بهم ذلك. ولكن الكلام إنه في قوله تعالى إنه عمل غير صالح يدل على أنه عمل غير صالح، وهذا في قراءة أخرى إنه عمل غير صالح. ونحن نصف أيضا بالشخص بالمصدر، بمعنى نقول عمل عدل، مثلا رجل سوء وهكذا، فبالتالي تم الوصف هنا بالإيه؟ بالمصدر، لأنه كان غايتان في السوء، كان غاية في السوء. وكان الحال في القصة أن نوحا عليه السلام دعا ولده للإيمان، فعاند وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فالسياق أنه هناك مناقضة في الاعتقاد ومعاندة في الإيمان فاقتضى ذلك في سياق وسباق ولحاق أن يوصف بأنه عمل غير صالح. أما القفز على هذه السياقات في قصة ولد نوح للطعن في فراش نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام فهذا يعني لا يفعله إلا من يتجرع على عصمة الأنبياء، ثم بعد ذلك نجد أن هناك من يمهد بهذا للطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها التي برأها الله بصريح القرآن. فلذلك يعني لا يطعن في فراش الأنبياء أبدا، لا يطعن في فراشهم بالمرة، فهم منزهون عن مثل هذه الخسائس، منزهون عن مثل هذه الخسائس. وكذلك فيما قاله تعالى فخانتهما عن زوجة لوط وزوجة نوح، فخانتهما فالخيانة هي خيانة الاعتقاد وخيانة الأمانة وخيانة الرسالة، كما قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إذن الخيانة الكبرى هي خيانة الله والرسول. لذلك حتى نحن في بعض التعبيرات الشائعة في الواقع المعاصر ما يسمى بالخيانة الزوجية، هذا كلام غير خارج من بيئتنا الإسلامية، لأنه إحنا هذه ليست خيانة زوجية، هذه خيانة الله والرسول، هذه خيانة الأمانة، خيانة الدين. لكن الغرب عندما قصر العلاقات على الناحية الفردية بالنسبة له تصور الخيانة الزوجية وسماها الخيانة الزوجية، لكن في الصحيح في الشرع ليست الخيانة الزوجية، إنما هي خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى في الزواج. لذلك نرفض دخول هذه المفردات حتى يعني فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. يعني ناقشت رسالة ماجستير وكان أحد زملاء المناقشة خبير يعني خبير في الموضوع وكان من كلية الطب وخريج المدرسة الغربية، وعندما ناقشت الرسالة كان يقول تطرقنا إلى موضوع الأحوال الشخصية، لكن كان جزءا أصيلا في البحث ورسالة الماجستير، فقال أصل قوانين الأحوال الشخصية هي من الغرب ولا يوجد قانون شخصي أحوال شخصية إسلامي. لماذا؟ لأنه فسر، لأننا نحن فسرنا الأحوال الشخصية اللي هي personality status، إنه الحالة الشخصية أو الأحوال الشخصية. فلذلك هو التبس عليه، قال لك طالما أنتم سميتموه الأحوال الشخصية، لكن إحنا ما في عندنا أحوال شخصية، ما في حكم إلا لله فيه حق، ولو كان خالصا للعبد كما نعبر كالدين، ولو كان خالصا للعبد كالدين، فحق الله ثابت فيه لأن الله هو الذي أوجب الأداء. ولذلك لا يوجد عندنا حق ليس فيه حق لله، لذلك حق الله حاضر. لذلك نحن نقول إنه هناك بعض التعبيرات يجب أن ننتبه إليها، خصوصا مثل هذه التعبيرات الخيانة الزوجية أو الأحوال الشخصية أو ما إلى ذلك. فنحن عندما نتكلم ينبغي أن نتكلم من رؤوسنا ومن بيئتنا، لا أن ننشغل بالترجمة وتصبح هذه الترجمات هي العناوين العريضة لحياتنا. لذلك الغرب لما تفلسف في الدين وظل في الدين النقم على الدين، أرجع كل هذه الأمور كالزواج والطلاق وما إلى ذلك والتدين إلى الوضع الشخصي للإنسان، حالتك الخاصة، نحن كمجتمع ليس لنا في هذا مدخل، تتزوج بطريقتك تفعل هذا قضية خاصة بك، لكن قانون المرور قانون هذا للمجتمع، قانون البنوك للمجتمع جميعا، ما في صفة شخصية، ما في صفة شخصية. وتم إلغاء الدين على أنه مميز في المجتمع، وأصبحت الهوية الجغرافية اللي هي الجغرافيا والحدود الجغرافية، وعندما جاءوا إلى الثقافة لم يجدوا ثقافة مشتركة إلا الثياب وبعض أنواع الأطعمة، بعض القلاع، بعض القصائد، فصارت الثقافة مقتصرة على جغرافيا لعدم وجود عقائد حقيقية مميزة. لذلك أصبحت الأعياد الوطنية في بعض البلدان الإسلامية عندما تذهب للثقافة قلت المشترك الثقافي ليس الإسلام، المشترك الثقافي هو لباس، قلعة معينة، نهر من الأنهار، أشكال مجتمعية من طعام من غذاء، يقول لك هذه هي الأكلات التي يعني هي مشترك ثقافي. يعني لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشترك الثقافي، لم يعد الإيمان بالله والمشترك الثقافي. ما الذي أصبح مشتركا ثقافيا؟ الفلافل، طبق الفلافل يعبر عن شخصياتنا. وغضبنا من اليهود لما جعلوا من ضمن التراث اليهودي والشخصية اليهودية طبق الحمص، قال لأنه هذا تراثنا إحنا، أما عقيدتنا التي يعني تنتهك ولا تحترم ما تجد هناك من ينضوي تحتها وللواء الذود والحماية والحراسة لها، بحيث أنه أصبح المشترك مع الأسف مثل هذه الأمور. لذلك عندما نقول أن المشترك الثقافي هو بعض أنواع الأطعمة وأشكال الألبسة أو قلعة هناك أو نهر هناك وما إلى ذلك، فهذا يعني أننا قد انحططنا بعقائد الإنسان وأخرناها إلى رتبة ضعيفة جدا، وأصبح يتقدم عليها شكل من أشكال الطعام أو من اللباس أو ما إلى ذلك من تراث تاريخي اللي هو الفلكلور الشعبي وما إلى ذلك. لكننا نقول إن المشترك الحق العالمي الكبير هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمر الله تعالى أهل الكتاب أن يؤمنوا به لأنه في كتبهم. فهذا إن أردتم المشترك فانظروا في كتبكم، فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو المشترك الحقيقي. ولما كان رسولا للعالمين فهو المشترك العالمي رقم واحد، وهو أنه نبي الجميع. لسا نقول المشترك الثقافي الشكليات معينة، لا، هذه ليست مشتركات، هذه خصوصيات. أما المشترك العالمي الحق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، عنوان عقائد العالمين الواجبة، العقائد الواجبة. لذلك نحن عندما نتكلم في شأن علمي ديني عقدي علينا أن نكون واعين تماما لما نتداوله من مفردات، لما نتداوله من مفردات. وهذا عندما نحن نقول أن النساء لا يوصفن بتعديل أو بجرحة، إنما هو لخاصة المرأة. ونحن نقول المرأة حتى في عند المحدثين لم يعرف الكذب في النساء أصلا، إنما الكذب كان في الرجال، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الكذب على رسول الله في الرجال، لم يعرف الكذب في النساء في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، نحن عندما نتكلم في التزكية، عندما نتكلم أن المبرز في العدالة هو من يزكي، وقلنا إن المبرز في العدالة هو الذي انقطع في أوصاف الخير، العلماء الأفذاذ الذين يظهر من حالهم الصلاح والتقوى والغيرة على الدين، هؤلاء هم المنقطعون في الصفات التي هي صفات الخير الجامعة لخصال البر والصلاح. إذن نقول لابد أن يعبر المبرز في العدالة في تزكيته أن يقول فلان عدل رضا. عدل لا تكفي على القول المشهور، لابد أن يقول عدل رضا، لقوله تعالى من ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، لابد أن نكون نرضاه. الفكر الغربي لا يهتم لقضية الرضا في الشهادة ولا يهتم للعدالة نهائيا، لأن أصلا البيانات الشخصية ليست ذات قيمة عنده، هي وراء الكتابية، هي وراء البيانات الحسية. لذلك يجعل البيانات الشخصية متأخرة في الرتبة عن بقية البيانات. طب لماذا فعلتم ذلك؟ قال لو فعلنا ذلك لجاء غدا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو الذي يملك هذه العمارة أو يملك هذا البناء أو قد اشتراه بمبلغ كذا أو لأن لفلان على فلان مليون دينار. نقول لهم نحن لا نقبل أي شاهد أصلا، نحن نقبل شهادة العدول. من هم العدول؟ الذين زكاهم الناس. ما كيف زكوهم؟ زكوهم بناء على معايير للصلاح. ما هي معايير الصلاح؟ عندي الصلوات الخمس، عندي الجماعات اليومية، عندي العبادات، عندي الانتهاء عن الكبائر. إذا أنا أمتلك كإسلام معايير توضح أن هذا الإنسان مستقيم وهذا الإنسان ليس بمستقيم. لكن أنت كفكر لا ديني على سبيل المثال جعلت من لا يصلي كمن يصلي، وجعلت المسلمين كالمجرمين، وجعلت المحرمات والكبائر قضايا شخصية وجزء من الصحة النفسية، يعني ارتكاب الفواحش جزء من الصحة النفسية. طيب كيف ستملك الآن معيارا أن هذا صادق أو كاذب؟ لا يوجد عندك معي، لذلك أهملت الشهادة وقلت للقاضي اسمع من تشاء ورد من تشاء. هذا الأمر يرجع إلى التقدير الشخصي للشهادة التي أمامه. ولذلك طيب عندما نحن تحدث العقود نقول أحضر شاهدا وشاهدا لا ضير. طب الجريمة لا يوجد هناك وثائق، لا توجد هناك كتابات بمعنى اللي هو يعني تعالوا واشهدوا. لذلك نحن نحتاج إلى إقامة الشهادة الشخصية في الجنايات. لكن ومع ذلك القاضي في الفكر الوضعي في الجنايات له سلطة كبرى في التقضية، حتى إنه يعني عمود القضاء المدني الإثبات. طيب وعمود القضاء الجنائي؟ طيب كيف تقام الحقوق؟ أي نعم، نحن طورنا في الفحص الجنائي للمختبرات الجنائية، نقول لك ونحن أيضا نقول بها. إذا نحن لا ننكر الفحص الجنائي، نحن بالعكس نعتبر الفحص الجنائي مهم جدا، وهو أيضا مما يبنى عليه الحكم. لذلك أصلا الشهادة عندنا جائزة فيما يشبه، الشهادة جائزة فيما يعقل. لكن إن جاءني بغير معقول وشهد على غير معقول فإن شهادته ترد ولو كان عدلا. إذن لنا معايير في قبول الشهادات على فرض ثبوت العدالة، يعني حتى بعد ثبوت العدالة أيضا عندنا شهادة يعني لها قيمة من حيث إنها يعني تشبه وتقبل كما سيأتي. واضح؟ يعني واحد إنسان من بسيط يعني جاءك شهود ولو ظاهرهم العدالة أنه أقرض غنيا مليون دينار، وهذا من أين لك مليون؟ الشهادة لابد أن تكون فيما مدارها على ما يعقل، ليس مدارها على ما لا يعقل. ولذلك عندما نتكلم في القضاء والبينات بعد عدالة الشهود أيضا هناك قيود. طيب والله الولد عدل لا يشهد لأبيه حتى لو كان عدلا. إذن نحن عندما نقيم الشهادة بأوزان معتبرة وبمعايير دقيقة. لذلك قال لابد أن يقول المبرز في العدالة وهو المزكي، لابد أن يقول إيه؟ عدل رضا، عدل رضا. لماذا يقول عدل؟ عدل في نفسه. ما معنى العدالة؟ العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى، تحمل على ملازمة التقوى. والعدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، إنه مجتنب للكبائر، ما في فواحش، ما في خمر، ما في شهادة زور إلى آخره، ولكن قال ويغلب ويتقي في الأغلب الإيه؟ الصغائر. من ينجو من الصغائر؟ لا أحد ينجو من الصغائر. لذلك يتقي في الأغلب. الوقوع في الصغائر يعني لا يعني يجعل منه مردود الشهادة، لكن كثرة وقوع في الصغائر، السقوط يعني فيما يتعلق بعين المجتمع، المروءات، لابد أن يكون من ذوي المروءة. يعني ما تأتي لواحد يعني جالس بشباح على البلكون تقول والله هذا عدل الشهادة، هذا إنسان يخرم قواعد المجتمع، يخرم الأدب، مع أنه ليس كاشفا للعورة، لكن هذا يعني يعد خرما لقواعد المجتمع. لذلك نقول إن هذه الصفة وهي العدالة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ورضا، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. فلذلك لابد أن يكون مرضية الشهادة، مرضية الشهادة. أما المزكي وهو من يزكي الشهود وهو المبرز في العدالة، فلا بد أن يكون بالإضافة إلى تبريزه في هذه الصفات المهمة في تزكية الشهود أن يكون عالما بتصنع الشهود. يعني أنت قلت هذا الرجل مزكي بمعنى منقطع في صفات العدالة. يأتي الناس أمامه ويتمسكنون بالتقوى ويتظاهرون بصلاح الحال ويتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بهذا، لابد أن يكون المنقطع في العدالة واللي هو يعني المبرز فيها أن يكون عالما بتصنعات الناس، ليس يعني إنسانا يعني ينطلي عليه مكر ودهاء الشهود. كذلك لابد أن يكون له طول عشرة مع من يزكيه، يعني مثلا اعتبرنا مثلا إمام المسجد هذا الذي يحفظ كتاب الله وانشغل بالحديث وانشغل بالإقراء والتدريس والعمل الصالح والنصح للمسلمين ويظهر عليه دائما الغيرة على الدين. الآن نريد أن نسأله عن رجل قال والله مرة صلى عندي، صلى أسبوعا ثم انصرف ثم ذهب، لا نعرفه، ليس من أهل هذا الحي، لكنه لو كان من أهل الحي ويسكن في هذا الحي لفترة طويلة ويعيش مع هذا الإمام والإمام عرف بأحوال هذا الإنسان وخبره لأنه من أهل الصلاة في المسجد من أهل الجماعات معروف بالصدق وظاهر الأحوال، والسريرة عند الله تعالى، نحن لا نعلم السرائر، نحن لا نعلم أسرى، لذلك لابد فيه من طول عشرة وأن يكون من محلته أو سوقه، يعني ممكن ما يكون أنه هو إمام مسجد لكن هو يكون تاجر المبرز في العدالة، هو تاجر من تجار السوق، فيسأل عن فلان في هذا السوق كيف ترى حاله. طبعا ممكن التزكية تكون علنية بمعنى يأتي القاضي بالمبرز في العدالة يقول له ما تقول في هذا الرجل الذي أمامك، فلابد أن إن كان يعرفه بعينه لا يشترط المجيء، يعني أنا أعرف فلان ابن فلان ابن فلان أعرفه، لا يطلب منه الحضور لكن يكفي منه إيه؟ أن يكتب أو أن يتلفظ. لكن إذا كان يعني يقول فلان أنا يشبه علي بفلان ابن فلان، قد يكون فلان أو قد يكون، نقول له انظر إليه هو أمامك. أما من ظهرت عليه أمارات الفساد وأصحاب الشبه فهذا لا يطلب تزكيته، لا يطلب تزكيته أصلا، يعني وهذا يعرفه القاضي في من يعني ظهرت عليه علامات الفساد، حتى لو زكي بالعدالة لا يقبل. يعني ممكن أنت لما تزور إحدى المحاكم ترى وجوها كثيرة، فجأة ترى أناسا عليهم أمارات الصلاح، وعندما تشاهد شخصا تقول كيف يعيش خارج السجن هذا الرجل، هذا الرجل مجرم لما تراه من سوء حاله، الوشم والسناسل والمشعر والضربات والجروح والإيه، ويظهر عليه علامات الشر ويظهر عليه علامات، ولا يحكم القاضي إلا بالتزكية، لا يحكم القاضي إلا بإيه، إلا القاضي مع المسافرين، إلا القاضي مع مين، مع المسافر. حتى لو ظهرت القاضي غير ظهرت علامات الصلاح، يعني والله هذا ظهر لابس لباس العلم، هذا لابس لباس الصالحين، لا تكفي علامات الصالحين للقضاء بالتوسم، لا تكفي، هذا في القضاء الحاضر. أما إذا لم نجد في السوق مبرزا في العدالة يستطيع أن يحكم بهذا الخصم أنه عدل أم لا، فيمكن أن نطلب ممن هو خارج السوق، ممن يمكن أن يعلم هذا الشخص، كان يكون يعني له علاقة وخبرة ودراية بأهل هذا الإنسان. قال ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، إذن ولا يقبل في ذلك أي في التزكية، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، يعني لابد من تعدد المزكين، لابد من تعدد المزكين، يعني لابد أقل ما يكون اثنان، فيشهد اثنان بأن هذا فلان عدل رضا، فيشهد الاثنان بأن هذا عدل رضا، إلا إذا كان من جهة فحص القاضي، بمعنى القاضي هو الذي أراد أن يفحص العدالة، فإذا أراد أن يفحص العدالة فعندئذ يرسل إلى المبرز بالعدالة واحد ولو واحد، ثم يقول له أخبرني عن أمر فلان، فيقول له هو عدل الرضا، فهذا ما كان على جهة الخبر فلا يشترط فيه التعدد، أما ما كان على جهة الشهادة فيشترط فيه التعدد. لو أنه أراد أن يزكي علانية فلا يكفيه أن يكتفي بواحد، لابد أن بالخصم الواحد أن يشهد له أو للشاهد أن يشهد له اثنان بالعدالة. وخبر جبريل عليه الصلاة والسلام في محكم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفاق المنافقين في قوله تعالى ولقد كفروا، وكفروا اللي هي في قوله تعالى، وهو في قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هؤلاء جميعا يهمون بما لم ينالوه، هموا بما لم ينال، هو حقوق المرأة، حقوق الطفل، يريد أن يتكلم بإعادة قراءة القرآن قراءة غنوصية باطنية لإنتاج سلة من الحقوق المتوافقة مع العولمة. هؤلاء كلهم يهمون بما لن ينالوا، ولذلك يعني هم يطرحون طروح لكنهم يريدون ما هو أبعد من ذلك. لذلك الله عز وجل يكشف عنهم أنهم هموا بما لم ينالوا، وأخبر عنهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. لكن هل هذا يقام عليه الحد على من شهد عليه القرآن بذلك؟ هذا خبر خفي وليس شهادة، والردة تتطلب الشهادة، ونحن لا يوجد عندنا كهنوت في الإسلام بأن يحكم القاضي بما يستقر في الوجدان. لذلك عندنا شهادات وبينات، ويتتبع القاضي الشهادات والبينات ويحكم بناء على الشهادات والبينات وليس بما يقع في نفسه، كما هو في القانون الجنائي بالذات أنه بناء على ما استقر في وجدان المحكمة، وهذا لا نقبله في الشريعة. ولو كان هذا يصح لكان أولى الناس أن يحكم بالوجدان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في المرأة الملاعنة لو كنت آخذا أحدا بحد بلا بينة لعاقبتها أو لرجمتها. هذا هو خير وجدان، لا يوجد وجدان خير من وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى آمارات تربط بين أنها ارتكبت الجريمة بسبب الشبه بالولد الذي جاءت به بمن رميات به. ولو أراد أن يحكم بالوجدان لقرره، وهذا وجدان ليس وجدان أي محكمة، هذا وجدان رسول الله. فالله يريد أن يقول لنا الوجدان ليس سببا لإصدار أي حكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البينات قال فأقضي له على نحو ما أسمع. إذن لا يوجد عندنا وجدان في التحكم بأموال الناس، في التحكم بدماء الناس، بحريات الناس، بحقوق الناس بالوجدان. لذلك هذه النزعة الموجودة في القضاء الجنائي الغربي هي نزعة رجال الدين ما زالت باقية، الذين يأخذون الناس بالوجدان والظن ومحاكم التفتيش. ولذلك سنجد أننا كلما فتشنا في قضائنا الشرعي وجدنا فيه نقاط تفوق في إقامة العدالة. لا يوجد عندنا وجدان في الجنايات، ولا يوجد عندنا وجدان في البينات، ولا يوجد عندنا وجدان في الأموال. عندك البينة عند ذلك احكم بالبينة، أما وجدان القاضي فهو عبارة عن تخمينات يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولك الحق أن ترد البينة كما كيفما تحب، ولك الحق أن تسمع كما تشاء. إذن نحن نصبح أمام سلطات مطلقة للإنسان تتحكم في دم الإنسان وفي مال الإنسان وفي حرية الإنسان. وهم الإسلام الدائم أن يفصل بين الإنسان والخالق، وهذا هو ديدن التوحيد في القضاء. أنت تحكم بناء على الظاهر فقط، أما وجدانك فدعه، فليس وجدانك بمحط نظر الله عز وجل في الأحكام. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحكم الوجدان لقتل المنافقين، فهم أسوأ أنواع المرتدين. لذلك لم نقم أحكامنا الفقهية ولا القضائية على الباطن أبدا، ولا تقام أحكام الشريعة على الأوصاف الباطنة أبدا، إنما هي مقامة على الظاهر. لذلك عندما نتكلم في العلة نقول وصف له المناسب الظاهر، الظاهر وليس الخفي الباطن. لذلك تجد الشريعة هي التي تقوم بعمل فصل سلطات حقيقي بين الإنسان بوصفه منفذا وبين رب العباد بوصفه مشرعا. هنا تجد فاصلا حقيقيا قادرا على بناء مجتمع العدالة. وهنا الملاحظ الدقيقة في قضائنا الإسلامي. لذلك تجد في مذهبنا ربما نخالف مذاهب معتبرة ونحن نضع المذاهب المعتبرة على رؤوسنا. عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة لا تخمروا رأسه، لماذا؟ قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سيدنا الإمام الشافعي جزاه الله عنا خيرا قال وهذا في كل محرم وقصته الناقة، لكن عند مالك هي واقعة عين لا تتعدى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ونحن لا نعرف هذا الميت في هذا القرن هل يبعث ملبيا أم لا يبعث ملبيا، ربما جاء لغير قصد الحج، ربما جاء لإحداث فتنة، ربما جاء لإحداث مصيبة في المسلمين، كيف نقول لعله يبعث يوم القيامة ملبيا؟ فلذلك مذهب مالك يجعلها حالة خاصة ويجعل القياس أنه كغيره من الموتى. كذلك في المرأة الغامدية التي رجمت قال أحد الصحابة يا رسول الله أتصلي عليها؟ استغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المحدود أو المقتول بالقصاص، إنما يصلي عليه المسلمون لأنه مسلم. قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. طيب الآن عند المالكية لو أن رجلا أو امرأة رجم هل يصلي عليه الفضلاء والعلماء؟ لا يصلون عليه. هل تصلح هذه تلك الحالة للقياس؟ حالة المرأة الغامدية لا تصلح للقياس. لماذا؟ لأنها عللت بوصف خفي ألا وهو أن الله قبل توبتها. ولذلك نقول الأقيس والأنصص أن المحدودين المقتولين بالحد كحد الرجم كحد أو قصاص يصلي عليهم عامة المسلمين ولا يصلي عليهم العلماء الأجلاء، زجرا للأحياء وليس انتقاما من الموتى وليس تصنيفا للموتى، إنما القصد هو زجر الأحياء عن مثل هذه المصائب التي ترتكب وتحيق بمجتمع مسلم عادل متصف بالعدالة وبالتقوى. لذلك هذه القصة التي تروى عن الإمام مالك ألا وهي قصة المرأة التي لصقت يدها بالمرأة الميتة، فقال الإمام مالك اجلدوها 80 جلدة، مختصر القصة، قال لأنها ظنت بها السوء. هل هذا مذهب مالك؟ هل مذهب مالك يمكن أن يقبل مثل هذه الخرافة وهي تطير في الآفاق كما تطير خرافة أن الإمام مالك سدل يديه لأنه ضربه الحاكم الأموي؟ هل هذا يعقل في مذهب مالك وهو يصرح في المدونة في عندما سئل عن القبض قال لا أعرفه في الفريضة ولا بأس به في النافلة، ما دخل ضربي؟ طب وأهل المدينة كلهم ضربوا؟ طيب وأهل المدينة كانوا إذا ذهبوا إلى الشام استغربوا القبض أيضا هؤلاء ضربوا؟ يعني تشعر أحيانا أننا نعيش واقع خرافة، لكننا إذا عرضناها على أصول الاستدلال وعلى محك النظر وجدنا أنها لا تصلح بالمرة. هذا معنى قوله ولا يقبل في التزكية إلا من يكون عدل، إلا من يقول عدل، أي المزكي يقول عدل رضا، ولا يقبل في ذلك أي في التزكية ولا في التجريح واحد، وتقبل شهادة الصبيان في الجراح طبعا قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير، بمعنى إنه شهادة الصبيان على الصبيان، والصبيان هنا الذكور على الذكور أو على الجرح، يعني 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 شهادة الصبية في جراحات الصبيان لا تقبل. لابد أن يكون الشاهد في جراحات الصبيان أن يكون مميزا عاقلا، أن يكون مميزا عاقلا، يعني أو ليس بمعنى البالغ الرشيد، بمعنى يميز أنه يفهم ويعي ما حدث في هذا الأمر. إذن لابد أن يكون مميزا أن لا يدخل بينهم الكبار. إذا دخل بينهم الكبار يصبح يقول قل كذا وقل كذا، الكبار سيفسدون الشهادة. يعني أما الصغار فهم أبرياء على براءتهم، سيتكلمون على البراءة بمعنى قل لي ماذا حدث. طيب إذا هنا الصبي يتكلم اللي هو الذكر المميز قبل أن يدخل الكبار بينهم وقبل أن يتفرقوا. إذن نحن أمام قضاء مستعجل، قضاء مستعجل. طب إذا تفرقوا رجعوا إلى بيوتهم فات وقت الشهادة، لا تقبل. لماذا؟ ماذا حدث يا بني؟ ابن عمي ضرب فلانا. لا تقل، لا تقل أن ابن عمك هو الذي ضرب. ماذا أقول؟ قل فلان من خصومنا أو من يعني ممن يعني مع الأسف يعني يسيئون إلينا وما إلى ذلك. إذن دخلت هنا شهادة الكبار. طيب إذن عندما نقول في هذه الحالة إن شهادة الصبيان معتبرة، شهادة الصبيان معتبرة ما لم يدخل بينهم الكبار، ما لم يتفرقوا من الذكور خاصة، ولا تقبل، وأن يكونوا مميزين وأن يكونوا وفي جراحات الصبيان. أما فيما يتعلق بغير جراحات الصبيان فهذا غير متصور. طيب لما قلنا جراحات الصبيان ما معنى ذلك؟ معنى أنه قلنا جراحات الصبيان أنهم في الغالب هم وحدهم، ليس بينهم كبير. يعني لماذا قبلنا شهادة الصبيان الذكور في الدماء؟ لأنهم يلعبون معا وحدهم، ويخلو الحال بينهم من شخص كبير يصلح ليه؟ للشهادة. فلذلك قبلنا شهادتهم على بعضهم في الدماء استثناء، استثناء فبقيت محصورة في ظروف استثنائية. طيب أحيانا لو واحد قال طيب ما هي أيضا النساء في المآتم يجلسن وحدهن، فهل تقبل شهادة المرأة على المرأة إذا كان غالب اجتماعهن أنهن وحدهن ويخلو الأمر من الرجال؟ فهل تقبلون شهادة النساء على النساء في الدماء كما قبلتم شهادة الصبيان على الصبيان؟ نقول لا. لماذا؟ نقول إن شهادة الصبيان على الصبيان في جراحاتهم بالشروط التي ذكرناها هي على سبيل الاستثناء، على سبيل الاستثناء، وعلى سبيل أن هؤلاء الأولاد كل يوم عندهم اجتماع، كل يوم هذا واقعهم، كل يوم هذا حالهم. أما النساء حتى يموت ميت، حتى يموت ميت، حتى اجتماع النساء على العزاء لا يخلو الأمر فيه من شبهة الندب والنياحة وما يعرض إلى ذلك من محرمات. وهن لسنا مطالبات بالاجتماع أصلا، وهن لسنا مطالبات بالاجتماع. إذا مات ميت ربع ساعة، ربع ساعة ثم تنصرف. فليس هذا ديدا النساء كما هو الحال ديدا الصبيان. فلذلك هناك فوارق أساسية تحول دون قياسات أو قياس حال النساء في اجتماعهن في المآتم على حال الصبيان في اجتماعهم في الملاهي. هذا بخصوص ما يتعلق بالصبيان وشهادة الصبيان على بعضهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
نعم سؤال تفضلي.
أشكرك. سؤالي كالتالي، لماذا الحكماء والفضلاء العلماء من المذهب المالكية ما اتبعوا في الغامدية رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
أشكركم على هذا السؤال، جزاكم الله خيرا. هو السؤال أنه الحديث ثابت وعمل به في حالته. الآن هذه الحالة التي عمل بها في هذا الحديث، هل الحديث خاص بهذه الحالة ولا له صفة عموم؟ هل القياس الأصل في موضوع الصلاة على المحدود، هل الأصل فيه أن يصلى عليه من قبل الفضلاء مثلا أم أن لا يصلى عليه؟ لذلك إذا لاحظنا سؤال الصحابي: يا رسول الله أتصلي عليها؟ إذن الصحابي لما استغرب أنه لا، في حال معروف لدينا أنه هؤلاء مثلهم لا يصلى عليهم، إذا القياس أن لا يصلى عليهم، بما علل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ لقد ثابت. طيب بما علل صاحب اللي هو وقصته الناقة؟ قال: فإنه يبعث. فإنه، إذن الحديث وهذا الفعل ترتب على وصف أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهل تعلمون أنه يبعث يوم القيامة ملبيا الآن هذا الرجل الذي في هذا الزمان؟ لا تعلمون. طيب هل تعلمون أن هذا المحدود أو هذه المحدودة بحد من حدود الله أنه قد تاب توبة لو قسمت على أهل عمان لوزعتهم؟ هل تعلمون ذلك؟ لا تعلمونه. إذن كيف ترتبون حكما على غير وصف؟ اقترن الحكم بالصلاة عليها بوصف أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوزعتهم. أنه قال لا تخمروا رأسه، ارتبط هذا الحكم بوصف وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإن عرفتم هذه الأوصاف فصلوا عليهم ولا تخمروا رأسه مثلا، فهي علة، هي بنى الحكم على هذا الوصف، العلة بالتوبة، لأنه علل ذلك لقد تابت أجاب إنه ملبيا، وأنتم لا تعرفون ذلك. فلماذا تريدون أن تجعلوا الحكم وتربطوه بغير وصفه؟ لذلك عملنا بالحديث لكن في محل، عملنا بالحديث لكن في المحل. طيب أيضا هناك حديث مثلا صلاة معاذ بقومه عندما كان يرجع إليه. طيب الأصل أنه، هل الأصل اتحاد النية بين الإمام والمأموم أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. طيب ما حكم الاقتداء بالإمام بالأركان؟ فرض. حكم الاقتداء به بالأركان، يعني هل يجوز لي أن يسجد الإمام وأن لا أسجد؟ ما يجوز، لازم أسجد. طيب النية ركن أم لا؟ ركن. فالقياس أنها كبقية الأركان، فالمأموم يتابع إمامه حتى في نيته. طب هذا يصلي عشاء فريضة وهذا يصلي مغرب، أنت تتابعه في السجود، وإذا خلفته في السجود ولم تسجد كالإمام تقول باطلة، أما إذا خلفته في النية تقول صحيحة. كيف يكون ذلك؟ تفارقه في الأركان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأي شيء أكبر من النية في الصلاة؟ إذن يجب عليك أن تتابعه أيضا في النية. طيب لما بيأتي يعرض لنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كيف نفعل؟ هل نجعل حديث معاذ أصل، ولا الأصل أنك تقتدي بمن يصلي عشاء وراء عشاء وفرض وراء فرض؟ سيكون الأصل أنك تقتدي بالإمام على نيته بالفرض والفرض بالعشاء والعشاء، هذا هو الأصل. حالة معاذ إما أن تعتبرها واقعة عين أو تعيد تفسيرها على وفق الأصول. إما أن تقول أنه كان يتنفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجع ويصلي بقومه مفترضا، أو أنها في أفضل أحوالها واقعة عين ليست على القياس. فهل نحول الاستثناءات التي هي وقائع الأعيان كصلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الذي وقصته الناقة، وكحديث المرأة الغامدية، فنحول الاستثناءات إلى أصول ثم نحول الأصول إلى استثناءات؟ هذا سيكون انقلابا في الشريعة. لكننا عندما نقول هذا يعني أو في الفقه هذا نقوله مع أناس غير الشافعية، لكن الشافعية مذهب معتمد،
الشافعية مذهب معتمد، لا نخالفهم ونعتقد في هذا بأن قولهم معتبر ودين من عند الله. فإذا قالوا إن المحرم في أي زمان فإنه لا يخمر رأسه فلهم أصل من الشرع. لذلك هؤلاء الشافعية لا نتحدث معهم بالمنطق الذي كنا نتحدث فيه مع اللادينيين في موضوع الحكم بالوجدان والحكم بالأوصاف الباطنة وما إلى ذلك. فهؤلاء اللادينيون لهم وصف مختلف في إقامتهم القضاء الجنائي على الوجدانيات وكذلك المدن، لكن بدرجة أقل. وهناك خطاب آخر نسوقه مع سادتنا الشافعية الذين هم مذهب معتبر بإجماع. فإذا قالوا على سبيل المثال إن صلاة إنه يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم، فنقول إن في هذا الاجتهاد رضا الله سبحانه وتعالى، إما بأجرين أو بأجر واحد. فيجب أن يكون الخطاب مختلفا تماما مع العبثيين في موضوع الفكر اللاديني الذين يبنون على أوصاف خفية ثم يهدمون الأحكام التي بنوها بحسب زعمهم على أوصاف خفية، كقتل المرتد أنه للحرابة وقد تابعهم فيه من تابعهم، الحجاب لأجل درء الفتنة وممكن يسقط الحجاب لأنه في أمان والحمد لله بطلت تصير فتنة، الناس تمسحوا وتعودوا على الهمالة لأنه خلاص تعودوا على الهمالة، ما عاد حتى المرأة لو كشفت شعرها أمر مغري، بالعكس ممكن تصير المحجبة هي التي تكون يعني أكثر لفتا للنظر وهي التي تؤذى. لذلك نحن نقول إن الأحكام الشرعية قائمة دائمة ثابتة إلى قيام الساعة، هذه الأحكام التي بنيت على الحكم الأصلي والحكم بها باق إلى يوم الدين.